البشاشة من حيث الوجه، وباللين والرقة من حيث الكلام، وبالتواضع والزيارة والتعاون من حيث السلوك العام. ومسألة حسن الخلق عائدة على صاحبه قبل أن تنعكس على الآخرين، لأن الأخلاق الحسنة تزيل أي توترات في الأعماق، وذلك من خلال الانفتاح عاطفيا وفكريا حيال الآخر، وبذلك ينسى نفسه من جانب، وتغيم الكراهية من أعماقه من جانب آخر. وهذا هو ما يوصي علماء النفس والاجتماع والتربية في التدريب على تعلم السلوك السوي فرديا واجتماعيا. والآن عزيزي المستمع إلى بلاغة الحديث، فماذا نستلهم؟ الحديث يتضمن ما نطلق عليه بالتشبيه الواقعي، حيث أن الصائم القائم يتميز بسلوكين مجهدين، هما الصوم والصلاة ليلا، وكلاهما مجهدان، لأن الصوم هو تأجيل لشهوة الطعام والشراب، وقيام الليل تأجيل للحاجة إلى النوم والراحة والسبات. إذن عندما يشبه النبي صلى الله عليه وآله صاحب الخلق الحسن بالصائم القائم، إنما يقدم لنا أولا تشبيها واقعيا، وثانيا يقارن بين نمطين من الأتعاب أو الشدائد جسميا ونفسيا من حيث اشتراكهما في هذا الميدان. والطرافة هي أن حسن الخلق لمن يصطفيه يتسم ببذل الجهد كما يتسم الصوم والقيام بذلك، ولكن مع التدريب يتحول حسن الخلق إلى راحة تلقائية لا تصحبها شدائد العطش والجوع وقيام الليل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى هذه السمة وإلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وختاما ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر يا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتابع الحديث حول المشروع الحضري للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه واستنهاض المسلمين.
مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتقد أن الإسلام جاء ليوحد شعوب العالم، وبهذا الهدف الشمولي الإنساني أعاد الإمام بعث المشروع الحضري الإسلامي. فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كل مسلم بأن الدين الإسلامي جاء ليجمع شعوب العالم تحت اسم الأمة الإسلامية ويمحو آثار الكفر والطواغيت والاستكبار من الأرض، لكن هذا الهدف لا يتحقق إلا في ظل حكومة إسلامية. وبهذا الهدف اندلعت الثورة الإسلامية على يد الإمام القائد بعد جهاد متواصل على مدى ربع قرن من الزمن، ولم تكن هذه الثورة إلا الخطوة الأولى في المشروع الإسلامي الكبير من أجل العالم الإسلامي ومن أجل المستضعفين. فهذه الثورة قامت كما يرى الإمام الخميني طيب الله ثراه لأجل العالم الإسلامي ولأجل المحرومين. إذن هي البداية لتحرير هؤلاء بهدف وحدوي توحيدي هو تثبيت واستقرار القيم الإسلامية.
أيها الأخوة والأخوات، لم يفارق خطاب الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه التبليغي هذه المعادلة أبدا، ولاحظنا أن وحدة المشروع عنده مرتبطة دائما بوحدة الأمة والعالم، والمسلمون والمستضعفون هم المكلفون وهم المعنيون بالتحرك والسعي لإنقاذ حكم الله ونظامه. وما المشروع الإلهي إلا لاستنهاضهم وتحريرهم من كل العبوديات، فهو الهادي المؤدي إلى الحق والعدالة والقسط وخير الإنسانية. ودور المبلغين والعلماء والقادة هو إنجاز الارتباط المعرفي بين مشروع الهداية والمهتدين، فالعلم والمعرفة هما أول شرط لتوفير الرشد والتحول إلى قدرة مرتبطة بذات الهدف اللامتناهي والهدف السامي للحياة الإنسانية. ولقد شبه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عصر ما قبل النهضة الإسلامية بالعصر الجاهلي، لما كان يسوده الظلم والاضطهاد والانحطاط. ومن هنا كان يقين الإمام الراحل في أن التجربة الثورية لإيران تمثل نموذجا للعبرة والاعتبار لدى سائر المسلمين، لأن اشتراك المجتمع الإيراني مع سائر المجتمعات الإسلامية لم يكن في التاريخ والثقافة أو المشاكل الناتجة عن الاستعمار وأمثاله فحسب، بل هو ناتج كذلك عن التشابه في الواقعيات الاجتماعية. فعندما تعاني تلك المجتمعات من ذات الداء، فلا بد أن تكون المعالجة واحدة.
مستمعين الأفاضل، صحيح أن الاستعمار والتجزئة والتفرقة بين المسلمين ونتائجهما مسؤولة عن مصائب العالم الإسلامي، لكن تحميلهما وحدهما هذا العبء ينظر إلى النتائج ولا يحاكم الأسباب التي تتلخص كلها في تخلي المسلمين عن مشروعهم الحضاري المتجلي في مبادئ الإسلام وتعاليمه، وانحرافهم عن خط مساره الرباني فتاهوا عن أنفسهم وأضعوها، ولم تنجح في تقويم هذا الخطأ والكبوة التي طال بها الزمن محاولات الكثير من الفقهاء والقادة والمصلحين المخلصين لأسباب مختلفة. أما الإسلام فكان يوجد في طيات الكتب في الخزائن والمكتبات، وقد جرى إقفاله على معتنقيه حتى بات كثيرون من الناس ينظرون إليه على أنه بضعة مسائل شرعية. وقد نبه الإمام الخميني إلى هذه المسألة مرارا، محاولا إعادة بعث الإسلام وتفعيل دوره في الحياة. نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عراق الرافدين. عراق الرافدين يأتيكم يوم السبت من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الاثنين في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-62-38-48 و 22-01-38-64. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-78-40-50. عراق الرافدين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. موضوع البحث هو الإصرار على الذنب.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. طيبوا نفوسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان خطر الذنوب والإصرار عليها على نفس الإنسان وإشراقها إشراق النفس بالتوبة. أما تشخيص هذا المرض، مرض الإصرار على الذنوب، نأتي إلى تعريف هذا المركب. أولا، تعريف الذنب. الذنب من معانيه في اللغة أنه التابع، أنه تابع. في الاصطلاح الشرعي، المخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك يقول علماء الأخلاق بأن المخالفة هي تابعة للإنسان وهو ملزم بها، فهي تابعة له في دنياه وفي قبره وفي يوم القيامة. فالذنب تابع، المخالفة تابعة للإنسان وملزم بها. أما معنى الإصرار فيكاد يكون المعنى اللغوي والمعنى الذي يطرحه علماء الأخلاق يكون مضمونه واحدا، وهو المداومة والثبات على الشيء، المداومة والثبات على الشيء. إذن بالتالي تعريف الإصرار على الذنوب المداومة والثبات على مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. أما أقسام مرض الإصرار على الذنوب فهناك عدة أقسام. القسم الأول الإصرار الفعلي، وهو الذي يتكرر منه الذنب حالة من الاستدامة مع عدم وجود المانع الذي يمنعه من ارتكابه، يتمكن من ارتكاب الذنب، أسباب المعصية يتمكن عليها ولا يوجد مانع يمنعه ماذا؟ من ارتكاب الذنب. إذن هو عنده عزم ويتكرر منه فعل الذنب، له عدة مصاديق. الإصرار الفعلي له عدة مصاديق. المصداق الأول أن يتكرر منه ذنب واحد مثلا، كاستماعه للغناء دائما وبحالة مستديمة يستمع للغناء ويعصي الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الذنب الواحد، أو يتكرر منه مجموعة من الذنوب، غيبة، نميمة، كذب، غناء إلى آخره. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني هو الذي يتكرر منه الذنب ويترك الاستغفار ويترك التوبة. ولذا الإمام الباقر عليه السلام في تفسيره لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قال الإصرار هو أن يأتي بالذنب ويترك الاستغفار ولا يحث نفسه على التوبة، هذا هو الإصرار. طبعا الإمام يذكر أيضا مصداق من مصاديق الإصرار. المصداق الثالث هو الذي يترك الذنب، هو الذي يتكرر منه الذنب ويترك الاستغفار ويترك التوبة وهو غير نادم على فعله. المصداق الثاني لربما يكون نادم، تسوءه سيئته. أما المصداق الثالث وهو الأسوأ، هو غير نادم على ما فعل وعلى ما يفعله. ولذا يقول الإمام الكاظم عليه السلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. قال النبي الأكرم كفى بالندم توبة، باعتبار أنها مقدمة، الندم مقدمة للتوبة، كفى بالندم توبة. وإن الذي لا يندم على ذنبه كما في بعض مضمون الروايات فهو ليس بمؤمن، بل في رواية للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى بعض كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه لا تشمله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. القسم الثاني وهو الإصرار الحكمي، الإصرار الحكمي هو عنده عزم على فعل المعصية لكنه لا يقع في المعصية لأنه لا تتوفر له أسباب المعصية، لا يتمكن من المعصية، أكو موانع تمنعه من ارتكاب هذه المعصية، لكن ما عنده مانع أن يرتكب المعصية، عنده عزم وعند نية أنه يشرب الخمر، لكن يقول لك وين الخمر حتى أشربه، ولم يقع في المعصية لكن هو عنده إصرار حكمي، عنده عزم على ارتكاب المعصية. وهنا نقاش عند العلماء في قضية أنه هل يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة على نيته، أنه لا يستحق العقوبة على نيته إلا إذا فعل المعصية وارتكب الذنب. أما مراتب وحالات الإصرار على الذنوب، أكو عدة مراتب اللي من خلال هذه المراتب تتحول الصغيرة إلى كبيرة، من خلال هذه المراتب والحالات، لأنه كما في الرواية لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. المرتبة الأولى مرتبة الاستهانة بالذنب، استحقار الذنب، ولذا في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، يستهين إني ما سويت شيء، تسمع غناء يقول لا عادي فعلت المعصية الذنب الفلاني، يقول لا أمر عادي هذا أنا ما سويت شيء ما أستحق عقوبة عليه، استهانة بالذنب. أنا تتحول الصغيرة إلى كبيرة حينما يستهين بذنبه ويستخف بذنبه. المرتبة والحالة الثانية البهجة بالذنب، تصير عنده بهجة ولذة بما فعله من ذنب، يحس بحالة من النشوة واللذة في فعله لهذه المعصية. الحالة الثالثة وهي حالة المجاهرة بالذنب، يتجاهر بذنبه بحيث أنه يخرج من فعله للذنب في الستر والباطن فيتجاهر بين الملأ. الله يقول عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهنا هذا خطورته ليس فقط على نفسه، خطورته على المجتمع أيضا، إذ أن المجتمع عليه وعلى عاتقه ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن علي عليه السلام يقول كان رسول الله يأمرنا بأن نلقى أصحاب المعاصي بالوجوه المكفهرة، حالة المجاهرة بالذنب تحول الصغيرة إلى كبيرة.
يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا من يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اللهم كن لوليك
وإلى موتان موت المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم، نسألكم الدعاء.
يا ربي يا إلهي يا موجب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا موجب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. ربي يا ربي يا ربي يا إلهي
يا قريبا من دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا، يا ربي جود علينا يا حبيب.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام. وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على خير العمل حي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلهي هب لي كمال الانتقاء إليك وأن أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك.
أخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته
يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول المأمول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الله الله الله.